بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في هذا الشهر الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شهر الظفر وشهر الخير وشهر البركة، اعتدنا واعتاد الكثير من المسلمين أن يتعرفوا على هذا الشهر وما يقال عنه وما ورد فيه، حيث يعتقد الكثير من أن هذا الشهر فيه شيء من النحس أو التشاؤم، كما هو معلوم في الجاهلية وحتى في الإسلام. وصار الناس على حسب عادتهم المتوارثة ربما توقفوا عن كثير من الأشياء في شهر صفر، منهم من لا يسافر، ومنهم من لا يزوج، ومنهم من لا يبدأ في عمل تجاري أو غيره، اعتقادا منهم أن هذا الفعل في شهر صفر ربما كانت نتيجته غير حسنة. وأنتم قرأتم المنظومة وسمعتم ما ورد فيها من التفصيل حول هذا الموضوع، وأن هذا الموضوع ينقسم قسمين. أولا القسم الخاص بأن شهر صفر مثل غيره من الشهور، ولا ضرر فيه ولا عدوى ولا طيرة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الموضوع سنتكلم عنه بتفصيل. والقول الثاني أن شهر صفر على حسب ما جربته الناس وعلى ما ذكره بعض أهل العلم أنهم كانوا يستعيذون بالله من شره، ويرون أنه شهر فيه نزول كثير من الأمراض والابتلاءات، وفيه نوع من أنواع التشاؤم والنحس. عندما نتناول هذين الموضوعين يرجع الأمر إلى أصل واحد، وهي علاقة العبد بالله سبحانه وتعالى. فشهر صفر مخلوق، وشهر ربيع مثله، وشهر محرم مثله، فهذه أشهر. ما هي صفة النحس التي نقول أنها في الأشهر؟ فإن قيل أنه مثلا فلان مات في شهر صفر، أو فلان حصل له كذا في شهر صفر، هل نقول أن كل المصائب والعلال ما تأتي في شهر صفر حتى أن نتخذ من شهر صفر موقف؟ إذن في شهر صفر مثل غيره، الناس في شهر ربيع الأول منهم من يموت، ومنهم من يصاب بعلة، ومنهم من ينكسر، ومنهم من يحصل له مرض بطبيعة حال السنة كلها. فلماذا شهر صفر نحمله هذا العلة أو هذا التشاؤم؟ فالذين قرروا لهذه الأمة على حسب أمر الله ما جاء به الأنبياء والرسل أن شهر صفر مثل غيره. اللهم أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من الشر كله في كل العام، فالعام كله معرض للبلاء ومعرض للشر ومعرض للخطر، لأن الله جعل هذه الحياة أمرها قائم على الابتلاء. والابتلاء ما كان في أحاديث النبي أو في القرآن محدود بشهر، ولكن محدود بالعمر. فنحن نستعيذ بالله من الشر أينما كان وحيثما كان وكيفما كان وفي أي شهر كان. بل أن بعض أهل النظر والتجربة يقولوا أن آخر ربوع في صفر هو آخر يوم النحس، وهذا يرجع إلى نفس المعنى، وهو أن الناس تضافروا على هذا وتوارثوه وصار كأنما هو دين. الصحيح الذي عليه شأن المسلم المرتبط بالله والذي هو متوكل على الله أنه لا صفر، أي لا تشاؤم ولا طيرة ولا عدوى، وإنما تلك أمور يجريها الله سبحانه وتعالى على مدى حياة الإنسان وعلى مدى الزمان. والسبب الذي جعل الناس يعتقدون هذا الاعتقاد قد يكون حادثة جرت في شهر صفر من الحوادث خاصة في العصور السابقة، أو حادثتين أو ثلاث، فصاروا يتشائمون من هذا الشهر. عندما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعاد الشيء إلى أصله، أي أن شهر صفر لا يمكن أن يضرك ولا يجري فيه أمر خارج عن أمر الله، وأنه شهر الحق سبحانه وتعالى جعله مثل غيره، يبدأ أيام وينتهي بأيام، يبدأ بساعات وينتهي بساعات، يبدأ بأسابيع وينتهي بأسابيع، والضر والنفع هو عند الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد الله أن يضر عبد ربما ضره في أشهر الحج، وإذا أراد أن يشفي عبد ربما شفاه في صفر. النبي صلى الله عليه وسلم لأجل يكسر هذا المفهوم الجاهل الخطأ تزوج سيدنا خديجة قبل الإسلام في صفر، وزوج بنت فاطمة على سيدنا علي في صفر، من أجل يعلم الناس الذي اعتادوا على هذا التشاؤم أن هذا التشاؤم ليس في صفر، تشاؤم في عقول الناس. إذا تشاؤم الإنسان من شيء ضره، إذا اعتقد أحدكم في حجر لنفعه ولو اعتقده في ضرر لنفعه. فلذلك إذا صحح الاعتقاد لدى المسلم ولدى المسلمة وحصل التوكل على الله سبحانه وتعالى، هنا انتفى الخطر وانتفى الضرر. كثير من الناس إذا رأى أحد قال هذا فلان وفلان في جلسة الفلاني أو في المكان الفلاني نظر إليه نظرة وقال كلمة وكأنها أصابتني، هو ما أصابتك أو ما أصابت المرأة نظرة الغير، أصابت المرأة وأصاب الرجل اعتقاده لما اعتقد، ولو لم يعتقد لما أصيب. وهذه هي الأصل في مسألة التشاؤم. والدين دعانا إلى التفاؤل حتى في الأيام والليالي التي يتشاؤم فيها الناس، فإن الذي يقدر الخير والشر هو الله، والخير والشر عند الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، هذا هو الأصل. وجدتم في المنظومة كلام عن عادات الجاهلية وما كانوا يعتقدوا في هذا الشهر، حتى كانوا يعتقدون أن هناك شيء اسمه الغول، وهو نوع من نوع الجن تضل الناس في الطريق. نفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال هذه مجرد عادات. حتى هذا الكائن الصغير المعروف بالبومة، الناس يعتقدون أن هذا البومة شوم، وهو مخلوق من مخلوقات الله، لكن لأن فيه شكل، في شكل يزعج النظر، الناس شأمت به حتى صار نعيق البوم، أي بمعنى صوت البوم نذير في بعض القرى وبعض المدن. إذا سمعوا صوت البومة قالوا أحد بيموت، لابد يكون موت أو العياذ بالله قتل. وهذا تعود عليه البداوة وغيرهم من الناس، سواء كان يعتقدون في البومة أو كان يعتقدون في الشهر أو يعتقدون في غيره، فإن هذا ينبغي التنبه له. طيب، قد يكون السائل يسأل أو السائلة تقول طيب لماذا نقرأ نحن الدعاء؟ ولماذا نتكلم عن هذا الشهر؟ نقول نقرأ الدعاء للتعرض للأسباب، لأن صاحب الاعتقاد إذا اعتقد في الشيء يجب أن يتحصن لاعتقاده، فعندما يتحصن ينفي خطر الاعتقاد الذي عنده. الإنسان عندما ينام دعاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الله، عندما يستيقظ يذكر الله، عندما يخاف يذكر الله، وعندما يسافر يذكر الله. فجعل الله سبحانه وتعالى كل الوسائل التي يتحرك فيها الإنسان مربوطة بالله. فإذا طلبت الاستعاذة من الله والحفظ من الله أجر الله لك الحفظ. فلما تعتقد أيها الإنسان أنك شهر صفر قد يضرك أو مثلا يقع فيه نحس، استعذ بالله، اقرأ الدعاء. لكن تقرأ الدعاء ليس من الشهر، تقرأ الدعاء من الاعتقاد الذي عندك. ولهذا كلما نفينا الاعتقاد السيء في شهر صفر كلما كانت الراحة لنا أكثر. وكما ذكرت لكم أن هذا انسحب علينا أي جاء من عصور الجاهلية، والذي يتتبع كثير من المواضيع التي طرقناها لكم في هذه المنظومة تكاد أن تكون جمعت وفصلت كل هذا الأمر الذي كان عليه سلوك الجاهلية والذي دعا إليه كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بكل معاني الألفاظ التي مرت معكم إن كنتم منتبهين. مثل ما قال هنا: وكان طه شأنه تفاؤل في أمره ولا يميل للطيار. الطيار هو التطير، وهو الفال السيء. الإنسان مثلا قد يرى الغراب، أو قد يسمع كلمة لا تناسب، أو جرى على لسان أحد عبارة فتشاؤم منها. التشاؤم ما هو من الكلمة ولا من الطائر، تشاؤم من الإنسان في اعتقاده، هذا المقصود يشير إليه. ومثله الغول، كما قد زعموا جنس من الجن تضل في السفر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا غول ولا من أحد يضل من سافر في بحر وبر. الأمر أمر الله، والخلق عباد الله، ولأجل أن يحصن الإنسان نفسه من كل هذه الاعتقادات هو ذكر الله. جعل الله للسفر دعاء، وجعل للوصول دعاء، وجعل للمسجد دعاء، وجعل لكل سلوك الإنسان دعاء، فيكون العبد الذي عنده شيء من الشك أو من الخوف يقرأ الأدعية، فإنها تتحصن عن كل شر يتعود الناس عنه أو الظن فيه، لأن هذا في الأصل هي مجرد وهم. حتى كان العرب يعتقدون أن بعض الأشهر ما تجيب المطر، وبعض الأشهر يأتي فيها المطر، فكانوا يعظمون الأنواء أي الأجواء التي تأتي. مثلا في نجم يسمونه سهيل، وفي نجم آخر يسمونه الأعرج، فتجد الإنسان لغفلته ولجهله يقول هذا الأعرج ما يجيب شيء، ما يجيب مطر، وأما سهيل يأتي بالمطر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ونهانا عن أن نعتقد أن الكواكب أو النجوم هي السبب في المطر، وإنما المطر من عند الله. لكن أجرى الله هذه العادة على أسباب، فجعل لهذه الأسباب معنى من المعاني، كما جعل الحج في شهر ذي الحجة لها معنى، ما جعل الصوم في شهر رمضان، فقد جعل تراتيب الأسباب قائمة على سير الأيام والليالي. فعندما يعتقد الناس في الكوكب يعني النجم، ويعتقدوا أن هذا هو السبب في إنزال المطر، فالنبي صلى الله عليه وسلم صرف النظر عن هذا الأمر، وحتى ذكر أنه يكره ذلك، يكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الإنسان في الكواكب. قال: أصبح اليوم بي مؤمن وكافر. جاءت مطر في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أصبح بي مؤمن وكافر. الذي قال مطرنا بأمر الله فهذا مؤمن، والذي قال مطرنا بالكوكب فهو والعياذ بالله كافر. لماذا؟ لأنه جعل الفعل للمخلوق، والأصل الفعل للخالق سبحانه وتعالى، وموقع المخلوق أنه كان سبب. وهكذا علينا أن نعلم أن هذا الشهر الكريم هو شهر من أشهر الله الطيبة المباركة، وكذلك بالنسبة لله الأربعة في آخر شهر صفر. إلى اليوم حتى هنا في حضرموت وغيرها يعتبرون آخر ربوع في صفر هذا، يخرجون إلى الجبال ويتفسحون ويخرجون المنادر كما يسمونها وغيرها، وفي بلدان كثيرة. لماذا يفعلون ذلك؟ يفعلون ذلك طلبا للتفاؤل، ومعنى طلب التفاؤل أي ما يعتقدوه الناس من شؤم أو غير ذلك. لو أن إنسان مثلا ما خرج أو ما فرح ثم جرى له شيء، يقول: شوف، لأنك أنت ما خرجت في آخر ربوع في صفر، أو إذا حد أصيب مصيبة قال: لأنك أنت ما صدقت أن ربوع في آخر ربوع في صفر يضر. وبعض العرب يقولون كل أربعة نحس، كل الأربعة يوم الأربعاء نحس مستمر، فنقول النحس في من اعتقد النحس، التشاؤم في من اعتقد التشاؤم. وإذا تفاءل الإنسان بالله وعرف أن هذا الكون ليس مدبر بالأشهر ولا بالكواكب ولا بالعلل الظاهرة، ولكن بأمر الله، ما يمرض الإنسان ولا يشفى الإنسان ولا يقتل الإنسان إلا بعد أن يمضي الله الأمر في ذلك ويجري السبب. دائما نضرب أمثلة للذي يريد أن يفهم. لو أن إنسان وضع والعياذ بالله سم لأحد في ماء أو في قهوة، وضع السم، هذا السم في الأصل كل متفقين على أنه لو شربه سيموت، لأن بطبيعة الحال أن السم هذا يقتل كما هو معروف عند الناس. عندما نريد نعرف حقيقة التوكل على الله نقول: لا السم يضر ولا غيره يضر. فما الذي يضر؟ نقول: ما أودع الله سبحانه وتعالى في السم من السر. ماذا أودع الله فيه؟ أودع الله في هذه المادة أن تكون سببا للموت. فإذا نزع الله السبب، المسبب إذا نزع السبب بطل الأمر. كلكم تقرؤون في القرآن عن سيدنا إبراهيم، قال: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما عليه على إبراهيم. سيدنا إبراهيم مثل الناس، أوقدوا نار على مدى شهر يشعلونها، حتى قالوا إذا مر الطائر في السماء يحترق من كثرة الاشتعال، ثم رموا به في النار. الذي حصل الذي خلق النار وأوجع فيها سر الاحتراق خاطبها وقال قلنا يا نار، قلنا كلمها، قلنا يا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم. قال لو قال كوني بردا لمات من البرد، لكن قال كوني بردا وسلاما على إبراهيم. انتزعت خاصية الحرق من النار بأمر الله سبحانه وتعالى، وجلس فيها إبراهيم الوقت الذي قدره الله له، لم تحرقه تلك النار. نحن نسمي هذا الكلام معجزة. ما معنى معجزة؟ أي خارج عن دائرة المألوف، ما يحصل هذا في كل الأحوال، لكن هذا دليل على أن الله أجرى الأسباب في هذا الوجود، وأن كل شيء يأتي بالسبب. معروف أن بنو إسرائيل أنزل الله لهم مائدة، لكن من أين نزلت المائدة؟ قالوا نزلت من الجنة. هل هذا مألوف؟ هذا غير مألوف، لكن لأن سيدنا عيسى دعا ربه، ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، أجر الله عن طريق الأسباب أن الملائكة أنزلت المائدة من الجنة وأكلوا منها. معنى ذلك أن هذا الكون محكوم أولا بالله، ثم جعل الله لهذا الأمور المحكومة بالأسباب. فنحن لا ينبغي أن نعبد السبب أو نعتقد في السبب، لكن نعتقد في الحق سبحانه وتعالى. حتى مثلا في زماننا يجد الناس يضرب بعضهم بعض برصاصة مثلا أو بغير ذلك، فهذه الضربة هي سبب من الأسباب، لكن قد يطفئ الله سبحانه وتعالى حر هذا الرصاص فلا يضر إذا أراد الله ذلك. الله سبحانه وتعالى يمنع. أن تقرون في قصة سيدنا إسماعيل لما جاء والده يريد أن يذبحه ومر بالسكين على رقبته من الأمام ثم من الخلف ولم يقطع السكين، هل هذا يتصور بالنسبة لعقولنا؟ ما يتصور، لأنه يعني بطبيعة الحال السكين يقطع. إذن ما الذي حصل؟ الذي خلق القطع وسر القتل في السكين نزع هذا السر فما قطع السكين. إذن إيماننا بالله يجب أن يكون قوي. فإن أصيب الإنسان بأمر الله، وإن شفي الإنسان بأمر الله، وإن قطع السكين بأمر الله، وإن ضر السم بأمر الله، وإن نفع الدواء بأمر الله. ليس النفع في الدواء، النفع في أمر الله تعالى أن يكون هذا الدواء فيه العافية لعبد الله، مثل العسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه شفاء، مذكور في القرآن فيه شفاء. ما هو الشفاء؟ شيء أو سر أو دعاه الله سبحانه وتعالى في هذا المشروب إذا شربه الإنسان شفاه الله بأسباب، إما يكون بعدة مرات يشربه أو يضعه على موقع الجرح أو غير ذلك. فالشفاء هو من عند الله، والحيوان هذا أو هذه الحشرة تصنع الأسباب التي أمرها الله سبحانه وتعالى بصنعها. والمطلوب في كل حال أن كل مسلم وكل مسلمة تحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، وإذا توكلت على الله سبحانه وتعالى كفاه. الله يكفي الرجل والمرأة إذا توكل على المولى سبحانه وتعالى، لأنه ما في الدنيا يضر ولا ينفع إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. العرب لكثرة جهلهم ولغلبة الاعتقاد السيء عليهم كانوا يعتقدون في الأصنام، حجر يعبدها ويعتقد فيها الألوهية، يعتقد أنها تضر وتنفع. هذا هو الذي سماه القرآن الشرك. أو من اعتقد في سيدنا عيسى وصار يعبد عيسى، فعيسى مخلوق ونحن أمرنا أن نعبد الخالق. اليهود قالوا عبدوا عزير، لماذا؟ لأنهم رأوه مثلا أحياه الله بعد 100 سنة فاعتبروا أن هذا شيء كبير فعبدوه. هذا عبادة مخلوق والعبادة هي للخالق. البوذيين يعبدون إلههم سمى بوذا، هذا مخلوق، كيف تعبد مخلوق تترك الخالق؟ هذه علل تقع في كثير من الشعوب والأمم. يجب على المسلمين وعلى المسلمات أن يتحرروا منها، وإذا طرأ على المسلم أو المسلمة شيء من الشك يتعرض للأسباب بأمر الله، تتعرض للسبب، تتعرض للعلاج، تتعرض لأسباب العافية. أيضا يتعرض الإنسان مثلا لكتابة بعض الأذكار والأوراد، يشرب بعض الماء إذا قرأ عليه بعض أهل الصلاح والتقى، هذا لأجل ماذا؟ لأجل أن تحصل العافية بأمر الله. الآن لما أقرأ مثلا على ماء مريض، هل العافية في القراءة أو العافية من عند الله؟ لكن تعرضنا للسبب، فهذه كلها أسباب يجريها الإنسان. يفهم الفرق بين ما يجري وما يعتقده الناس. كما سمعتم هناك سبب وهناك مسبب، فنحن نرى وكل الإسلام والمسلمين يعرفون أن كل شيء يجري من المسبب سبحانه وتعالى، ولكن ما يجري من المسبب إلا بالسبب، إلا فيما لا يمكن أن يجري بسبب، كما الإعجاز العظيم مثل ميلاد عيسى واضح، ولكنه بأمر الله، ما عدا أن سيدنا جبريل عليه السلام نفخ في درعها فكان هذا السبب. سيدنا آدم عليه السلام جمع الله أجزاء جسمه من الطين وسواه بيده، وبعد ذلك نفخ فيه من روحه، وبعد ذلك تناسل منه البشرية كلها. لما يجي الإنسان بالعقل يقول من أبو آدم؟ كيف خلق الله آدم؟ من أين جاء آدم؟ يقول هذه مسائل يجب فيها التسليم لله سبحانه وتعالى، فالحق أعلم بكيفية له، بكيفية السبب الذي خلق منه هذا العقل. وهكذا علينا دائما نتفائل في الله، وأن نستعيذ بالله من شر ما نعتقد، ونستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر ما تهواه النفوس حتى يؤدي إلى الأغراض وإلى الأعراض وإلى الأمراض. فدين الإسلام جاء دين يحرر العقل، يحرر القلب، يحرر النفس من كل هذه الشبهات التي ترسبت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحكم قربها من عصر الجاهلية. وعصر الجاهلية عصر كانت الناس تعتقد فيها اعتقادات سيئة وفاسدة. كل هذه حرر الإسلام المرأة منها والرجل، لكن بشرط العلم. الآن نحن نعود إلى جاهلية جديدة. أخبرنا النبي أن الأمة المحمدية تعود إلى الجاهلية، بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي في بعض الروايات، أي بمعنى أن الناس ينسون كلام النبي وينسون كلام الله، وتجري لهم والعياذ بالله بعض الأشياء التي تضرهم، كما ترون الآن بعض الناس يذهب عند بعض المعالجين قد يكون له اتصال بالجن ولا اتصال بغيرهم، ويعتقد الناس أن هذا الرجل هو اللي يملك العافية. هذا يكون سبب، إما يكون سبب خير ولا يكون سبب شر. فلا تعتقد في مخلوق، لا تعتقد إلا في الله. نعم، إذا أردت أن تعتقد في المخلوق بأنه عبد اصطفاه الله، لأنه عبد أعطاه الله، لأنه عبد منحه الله، لأنه لا زال في حد العبودية، وأنه إذا دعا الله سبحانه وتعالى استجاب الله. لماذا؟ لصلاحه، لولايته، لتقواه. هذا كلام صحيح وسليم، لا نقع فيما وقع فيه بعض الناس، اعتبر أن حتى لما يدعي لك الولي أن هذا ما ينبغي، هذه مسائل غير صحيحة. الصحيح أنك عندما تأتي مثلا في مواطن الطاعة والعبادة، وهو مكان الكعبة عبارة عن حجارة، تأتي عند الكعبة وتدعو الله، ما بيستجيب الله الدعاء؟ هل كان دعاءك من الحجر؟ كان دعاءك للرب سبحانه وتعالى. وقف صليت عند مقام إبراهيم بأمر الله، قال واتخذ مقام إبراهيم مصلى. إذن عرفنا أن بعض الظواهر إذا جاءت النصوص وأكدت لنا أن نمسح مثلا وجوهنا بها أو نقبلها مثل الحجر الأسود، هذا النص يبعد التصور يتصوره الآخرين، لأن هذا الفعل صحيح وليس فيه ضدية ولا ندية لله سبحانه وتعالى. في نفس الوقت نحذر من أن نقع في شيء مما يقع فيه الجاهلية، أو يقع فيه بعض الجهال، أو يقع فيه بعض الناس. لا يضر جن ولا يضر إنس، كلهم عبيد، كلهم مخلوقين. وقد يأتوا بعض الناس ويخوفون الناس بالجن. الله سبحانه وتعالى علمنا أننا إذا أصابنا شيء من الخوف أو من القلق من هذه الأرواح الشريرة التي لا نراها، نستعيذ بالله. يكفي إذا استعذت بالله في ليلك ونهارك وفي منامك وفي يقظتك وفي كافة شؤون حياتك حفظك الله، إذا أجر الله عليك الحفظ. قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، ما يمكن في هذا الوجود أن يضر شيء مع اسمه شيء في الأرض ولا في الآية. سماه السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. حافظوا على الأوراد، حافظوا على الأذكار، لأجل أولا تستجيبوا لدعوة الله بواسطة النبي في ذلك، والأمر الثاني لأجل تنفون ما قد يصل من الاعتقادات الفاسدة في أن هناك شيء يضر وينفع من غير أمر الله. فيكون الاستعاذة والقيام بحق الأوراد والقيام بحق الأذكار ذو أهمية. يعني في بيوت الآن ملآن شياطين، وعقول ملآن شياطين، وقلوب ملآن والعياذ بالله شياطين، ربما كان ملآن وسواس. من أين جاء هذا؟ جاء هذا من عدم القيام بحق الله. علمنا نبينا محمد أن الصلاة تحفظ، وأن الدعاء يحفظ، وأن زيارة أماكن الخير تحفظ، وأن أشياء كثيرة يجريها الإنسان في حياته فيبارك الله له في حياته بهذه الأسباب. إذن عرفنا وأدركنا أننا أمام دين ضبط لنا العلاقة في الاعتقاد وفي سيرنا إلى الله وفي معرفتنا بالأسباب، معرفتنا بالمسبب. فعلينا أن نحمد الله على ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نقول الحمد لله الذي جعلنا من أتباع رسول الله، ما جعلنا من أهل الجاهلية الأولى، ولا نريد أن نكون من أهل الجاهلية الثانية. وأهل الجاهلية الثانية، الجاهلية الثانية أن الناس تروج أفعال الكفر، سلوك الكفر، هذه جاهلية ثانية. تبرج الآن في النساء، هذه جاهلية ثانية قد نسيتها الناس بعدما جاء الإسلام. أو كذلك من الجاهلية الثانية ما تقع فيه الشعوب من الأغاني ومن الرقص ومن التمثيل الذي فيه الإهانة، والذي فيه ابتذال المرأة، والذي فيه التميع في الكلام. هذه كلها كانت في الجاهلية، رجعت إلى عصر الإسلام. قال فيها النبي لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. الإسلام عزة، الإسلام طهارة، الإسلام نظافة روح، الإسلام نظافة قلب، الإسلام صبر على ما يجريه الله عليه الإنسان مع تعرض للأسباب. إذن ما أعظم أن نحافظ على هذا الشرف العالي، وهو اعتقادنا في الحق سبحانه وتعالى، فهو الذي يجلي الكرب، وهو الذي يرفع الأذى، وهو الذي يشفي المريض، وهو الذي يمنح كل شيء في هذا العالم. ليس هناك في هذا العالم شريك لله يصنع شيء إلا بأمره. الله تعالى أجرى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كثير من الانفعالات بأمره، المعجزة بأمر الله، كرامة بأمر الله، حتى السحر بأمر الله. لو أراد الله ألا يضر السحر لن يضر، ما كل ساحر يضر، لكن ما أودع الله في السحر من السر هو الذي يضر. وهكذا سنجد أن الله تعالى يعطي العباد، أن عندكم ثلاثة أنواع يسمونها انفعال الظواهر. أولا المعجزة للنبي، الكرامة للولي، والاستدراج للساحر والكاهن وأشباهه وأمثاله. إذا التزمنا بهذه المعرفة أن الإعجاز خارج دائرة العقل، الكرامة خارج دائرة العقل، والسحر كذلك. اللهم إن الإعجاز والكرامة فيها نفع إيجابية، والسحر والعياذ بالله فيه سلبية، لأنه خدمة لمن؟ خدمة للشيطان. شيخ السحر والسحرة الشياطين والأبالسة وأتباعهم، ومن يأخذ عنهم يرتبط بهم ويتعلم أمور كثيرة والعياذ بالله. حتى الآن انتشر السحر في الناس، وسبب في ذلك لأن الساحر هذا قد كفر بالله، هو كافر مهما كان أمره. لماذا؟ لأن أول ما يتعلم السحر عند أشباه وأمثال من السحرة يكون عليه شروط حتى يخدم الشيطان، فيبول على المصحف لأجل يكون عالم بالسحر. أحيانا يمزق المصحف، أحيانا والعياذ بالله يتلطخ بدم الحيض. هذه علل يفعلها الشيطان لأجل يذل الإنسان، ثم يمنحه السحر، يجعله خادم في هذه الدنيا للشر، يضر به الناس، يكتب على الناس شيء من الصرف. نسأل الله السلامة. والآن نسمع في البيوت كل يوم فلانة أصابتها عين، فلان أصابها السحر، فلان أصابها صرف، بعضها حقيقة وبعضها اعتقاد. فلا بد من الاستعاذة بالله من الوجهين. ما كان حقيقة أن فلان وفلانة أصابه السحر يعالج في أمور معينة من كتاب الله ومن الأدوية وغيرها. ومن كان لمجرد الاعتقاد، الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى تكفي، وقوة العزيمة في أن الإنسان يعتقد أنه لا شيء يضر وينفع إلا بمن؟ إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. حتى الأطفال يحتاج إلى تحسينهم،
والحفاظ عليهم وعدم وقوعهم في شيء مما لا ينبغي مثل الخروج كما جاء عن النبي بعد المغرب أو بين المغرب والعشاء حتى قال إنها ساعة تنتشر فيها الشياطين. هذا ما هو تشاؤم لكن هذا تحذير لأجل الإنسان يكون على حفظ لأهله ولأولاده. وكذلك الآن لما تسمعون انتبهوا لأولادكم انتبهوا لبناتكم من الأجهزة من الصور من شبكات التواصل. هو ليست شبكات التواصل مفسدة لكن وقوع الإنسان فيها والتعرض لأسبابها تؤدي إلى الفساد. وإلا في أناس في بلدان غير إسلامية يشهدون العري كل يوم ما يشهدون في الصورة يشهدون أمامهم لكنهم أهل ثبات وما ضرهم الله بشيء من ذلك لأن علاقتهم بالله سبحانه وتعالى أقوى. كثير من النساء كثير من البنات كثير من الأولاد علاقته بالله ضعيفة وعلاقته بالصورة الجسدية أقوى. فإذا رأى صورة تأثر بها أحيانا قد تشوش عليه حتى في صلاته. وفي أناس إذا وقف لصلاته ما عاد ينظر للبشرية كل الذي ينظر إليه طاعة الله سبحانه وتعالى والمثول بين يدي الله. وهذا هو المطلوب لأن الإنسان إذا وقف في الصلاة الصلاة صلة بين العبد وربه. والناس درجات والناس أنواع وليس كل الناس على فهم واحد ولا على علم واحد ولا على عطاء واحد. فلا بد أن نتعرض لنفحات الله وللأسباب التي تدلنا على المسبب سبحانه وتعالى حتى يكرمنا وإياكم بكمال العبودية ونصبح على معنى حقيقي لمفهوم العبدية والعبودية. وإذا صح الإنسان في ذلك الله تعالى استجاب دعاءه. ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به بصره الذي يبصر به يده التي يبطش بها رجله التي يمشي بها. تسمعون في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم إن واحد من الصحابة كان ما عنده سيف والناس تجاهد بسبيله قال يا رسول الله ما عندي سيف فقير. قال له النبي ابحث عن عود خشبة وهات. جاب للنبي صلى الله عليه وسلم عود فهزها النبي في يده فتحولت سيف. صلوا على النبي. هذا اين سميها؟ هذا سحر. هذه معجزة لأن صاحبها نبي يوحى إليه انفعال الظواهر تجري على يده بنبوته. ولا بعض الأولياء يجري الله مثلا لولي من الأولياء أمر من هذه الأمور فيما يجريه الله سبحانه وتعالى في الكون مثل ما نسمع عن سيدنا عمر أنه خاطب ساري الجبل وهو في بلد بعيدة مثل ما نسمع الآن كرامات الصالحين. آمنا وصدقنا بكل ما يجريه الله لعباده لكن نحن نعتقد أن الكرامة ما جرت بالذات أي الإنسان نفسه ولكنها بأمر الله أجرها على عبده لتأييد أمر أو صرف محنة أو مثلا إقناع عقل أو إقامة حجة. فكل الأمر هو من الله وإليه كما قال إليه يرد الأمر كله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التفاؤل في مولانا وأن يباعد بيننا وبين التشاؤم ولا يجعل للشيطان علينا سبيل لا في أولادنا ولا في بيوتنا ولا في نسائنا ولا في حياتنا ولا في اعتقاداتنا. ويقوي اعتقادنا بربنا ونتوجه إليه التوجه الكافي في صلاتنا وعبادتنا وأذكارنا واستغفارنا في كل ما دعانا إليه. اللهم هب لنا ذلك بمحض الجود والمن والفضل والكرم. وإذا أردت بعبادك فتنة أو مصيبة أو علة فنسألك اللهم أن ترفعها عنا سواء كان في شهر صفر أو في غيره شهر صفر. جعل حياتنا كلها أمان واطمئنان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بالصحة يمتع الجميع بالعافية ويزيل الهموم ويزيل الغموم التي تتجلى على القلوب أو على العقول أو على الصفات أو على الذوات ويجعلنا ولكم مخرج من كل ضيق كما قال سبحانه وتعالى من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللهم استجب دعاءنا وحقق رجانا واربطنا بنبينا مصطفانا واجعلنا من خواص عبادك في هذه الدنيا. وبارك في من حضر وبارك في من سمع وبارك في من استمع وبارك في من رأى وشاهد. أسأل الله للجميع البركة الحسية والمعنوية ظاهرة والخفية ويجعلنا واقع يهتقينا في حياتنا من كل شر ظاهر أو باطن. اللهم آمين على هذه النية وكن يا صالحة مع الختام لنا ولكم بالحسنى وهو راضي عنا وعنكم أجمعين في خير وفي لطف وعافية مع البركة في المكان. هذه الدار دار الصفاء نسأل الله أن يبارك فيها وفي من علم فيها وتعلم فيها ويجعل فيها الزيادة إن شاء الله في خدمة الدين وخدمة الدعوة إن شاء الله وتيسير الأسباب لأن يجعلها الله بما هو أكثر وأفضل وأعظم حتى يعم النفع إن شاء الله للجميع ظاهر وباطن. على أهل النية وكن يا صالحة. وإلى حضرة النبي الفاتحة.